أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. أي ما كان رسول محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم أيها الأمة، فقطع انتساب زيد بن حارثة منه من هذا الباب. ولما كان هذا النفي عاما في جميع الأحوال، أن ظاهر اللفظ على ظاهره أي لا أبوة نسب ولا أبوة ادعاء، وكان قد تقرر فيما تقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين كلهم وأزواجه أمهاتهم، احترز أن يدخل هذا النوع بعموم النهي المذكور فقال: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أي هذه مرتبته، مرتبة المطاع المتبوع المهتدى به، المؤمن له الذي يجب تقديم محبته على محبة كل أحد، الناصح الذي لهم أي للمؤمنين من بره ونصحه كأنه أب لهم. وكان الله بكل شيء عليما، أي قد أحاط علمه بجميع الأشياء ويعلم حيث يجعل رسالاته ومن يصلح لفضله ومن لا يصلح. ثم يقول سبحانه: ثم يأمر تعالى المؤمنين بذكره ذكرا كثيرا من تهليل وتحميد وتسبيح وتكبير وغير ذلك من كل قول فيه قربة إلى الله. وأقل ذلك أن يلازم الإنسان أوراد الصباح والمساء وأدبار الصلوات الخمس وعند العوارض والأسباب، وينبغي مداومة ذلك في جميع الأوقات على جميع الأحوال، فإن ذلك عبادة يسبق بها العامل وهو مستريح وداع إلى محبة الله ومعرفته، وعون على الخير وكف اللسان عن الكلام القبيح. وسبحوا بكرة وأصيلا، أي أول النهار وآخرة، بفضلهما وشرفهما وسهولة العمل فيهما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، أي من رحمته بالمؤمنين ولطفي بهم أن جعل من صلاته عليهم وثنائه وصلاة ملائكته ودعائهم ما يخرجهم من ظلمات الذنوب والجهل إلى نور الإيمان والتوفيق والعلم والعمل. فهذه أعظم نعمة أنعم بها على العباد الطائعين، تستدعي منهم شكرها والاكثار من ذكر الله الذي لطف بهم ورحمهم وجعل حملة عرشه أفضل الملائكة ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا فيقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك الفوز العظيم. فهذه رحمته ونعمته عليهم في الدنيا، وأما رحمته بهم في الآخرة فأجل رحمة وأفضل ثواب، وهو الفوز برضا ربهم وتحيته واستماع كلامه الجليل ورؤية وجهه الجميل وحصول الأجر العظيم الكبير الذي لا يدريه ولا يعرف كنها إلا من أعطاهم إياه. ولهذا قال تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. ثم يقول سبحانه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هذه الأشياء التي وصف بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هي المقصود من رسالته وزبدتها وأصولها التي اختص بها، وهي خمسة أشياء. أحدها كونه شاهدا، أي شاهدا على أمتي بما عملوه من خير وشر، كما قال تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وجئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فهو صلى الله عليه وسلم شاهد عدل مقبول. الثاني والثالث كونه مبشرا ونذيرا، وهذا يستلزم ذكر المبشر والمنذر وما يبشر به وينذر والأعمال الموجبة لذلك. فمبشرون المؤمنون المتقون، فالمبشرون المؤمنون المتقون الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح وترك المعاصي. لهم البشرى في الحياة الدنيا لكل ثواب دنيوي وديني رتب على الإيمان والتقوى، وفي الأخرى بالنعيم المقيم. وذلك كله يستلزم ذكر تفصيل المذكور من تفاصيل الأعمال وخصال التقوى وأنواع الثواب. والمنذرون هم المجرمون الظالمون أهل الظلم والجهل، لهم النذارة في الدنيا من العقوبات الدنيوية والدينية المترتبة على الجهل والظلم، وفي الأخرى بالعقاب الوبيل والعذاب الطويل. وهذه الجملة تفصيلها ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة المشتمل على ذلك. الرابع كونه داعي إلى الله، أي أرسله الله يدعو الخلق إلى ربهم ويشوقهم لكرامته ويأمرهم بعبادة التي خلقوا لها، وذلك يستلزم استقامته على ما يدعو إليه وذكر تفاصيل ما يدعو إليه بتعريفهم لربهم بصفاته المقدسة وتنزيه عما لا يليق بجلاله وذكر أنواع العبودية والدعوة إلى الله بأقرب طريق موصل إليه وإعطاء كل ذي حق حقه وإخلاص الدعوة إلى الله لا إلى نفسه وتعظيمها، كما قد يعرض ذلك لكثير من النفوس في هذا المقام. وذلك كله بإذنه تعالى له في الدعوة وأمره وإرادته وقدره. الخامس كونه سراجا منيرا، وذلك يقتضي أن الخلق في ظلمة عظيمة لا نور يهتدى به في ظلماتها ولا علم يستدل به في جهاتها، حتى جاء الله بهذا النبي الكريم فأضاء الله به تلك الظلمات وعلم به من الجهالات وهدى به ضلالا إلى الصراط المستقيم. فأصبح أهل الاستقامة قد وضح لهم الطريق فمشوا خلف هذا الإمام وعرفوا به الخير والشر وأهل السعادة من أهل الشقاوة، واستناروا به لمعرفة معبودهم وعرفوه بأوصافه الحميدة وأفعاله السديدة وأحكامه الرشيدة وقوله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ذكر في هذه الجملة المبشرين وهم المؤمنون، وعند ذكر الإيمان بمفرده تدخل فيه الأعمال الصالحة، وذكر المبشر به وهو الفضل الكبير أي العظيم الجليل الذي لا يقادر قدره من النصر في الدنيا وهداية القلوب وغفران الذنوب وكشف الكروب وكثرة الأرزاق الدارة وحصول النعم السارة والفوز برضا ربهم وثوابه والنجاة من سخطه وعقابه. وهذا مما ينشط العاملين أن يذكر لهم من ثواب الله على أعمالهم ما به يستعينون على سلوك الصراط المستقيم. وهذا من جملة حكم المشرع كما أن من حكمه أن يذكر في مقام الترهيب العقوبات المترتبة على ما يرهب منه ليكون عون على الكف عما حرم الله. ولما كان ثم طائفة من الناس مستعدة للقيام بصد الداعين إلى الله من الرسل وأتباعهم وهم المنافقون الذين أظهروا الموافقة في الإيمان وهم كفرة فجرة في الباطن والكفار ظاهرا وباطنا، نهى الله رسوله عن طاعتهم وحذره ذلك فقال ولا تطع الكافرين والمنافقين، أي في كل أمر يصد عن سبيل الله، ولكن لا يقتضي هذا أذاهم بل لا تطعهم ودع أذاهم، فإن ذلك جالب لهم وداع إلى قبول الإسلام وإلى كف كثير من أذيتهم له ولأهله. وتوكل على الله في إتمام أمرك وخذلان عدوك، وكفى بالله وكيلا، توكل إليه الأمور المهمة فيقوم بها ويسهلها على عبده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما حليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الآيات. قال تعالى المؤمنين أنهم إذا نكحوا المؤمنات ثم طلقوهن من قبل أن يمسوهن فليس عليهن في ذلك عدة تعتدها أزواجهن عليهن، فأمرهم بتمتيعهن بهذه الحالة بشيء من متاع الدنيا الذي يكون فيه جبر لخواطرهن لأجل فراقهن، وأن يفارقوهن فراقا جميلا من غير مخاصمة ولا مشاتمة ولا مطالبة ولا غير ذلك. استدل بهذه الآية على أن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح، فلو طلقها قبل أن ينكحها أو علق طلاقها على نكاحها لم يقع، لقوله إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فجعل الطلاق بعد النكاح، فدل على أنه قبل ذلك لا محل له. وإذا كان الطلاق الذي هو فرقة تامة وتحريم تام لا يقع قبل النكاح، فالتحريم الناقص لظهار أو إيلاء ونحوه من باب أولى وأحرى ألا يقع قبل النكاح، كما هو أصح قولي العلماء. وعلى جواز الطلاق لأن الله أخبر به عن المؤمنين على وجه لم يلهم عليه ولم يؤنبهم مع تصدير الآية بخطاب المؤمنين، وعلى جوازه قبل المسيس كما قال في الآية الأخرى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، وعلى أن المطلقة قبل الدخول لا عدة لها بل بمجرد طلاقها يجوز لها التزوج حيث لا مانع، وعلى أن عليها العدة بعد الدخول. وهل المراد بالدخول والمسيس الوطئ كما هو مجمع عليه، أو وكذلك الخلوة ولو لم يحصل معها وطئ كما أفتى بذلك الخلفاء الراشدون وهو الصحيح؟ فمتى دخل عليها وطئها أم لا؟ إذا خلا بها وجب عليها العدة. وعلى أن المطلقة قبل المسيس تمتع على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، ولكن هذا إذا لم يفرض لها مهر، فإن كان لها مهر مفروض فإنه إذا طلق قبل الدخول تنصف المهر وكفى عن المتعة. وعلى أنه ينبغي لمن فارق زوجته قبل الدخول أو بعده أن يكون الفراق جميلا يحمد فيه كل منهما الآخر، ولا يكون غير جميل، فإن في ذلك من الشر المترتب عليه من قدح كل منهما بالآخر شيء كثير. وعلى أن العدة حق للزوج، فقولوا فما لكم عليهن من عدة دل مفهوم أن لو طلقها بعد المسيس كان له عليها عدة. وعلى أن المفارقة بالوفاة تعتد مطلقا لقوله ثم طلقتموهن الآية. وعلى أن من عدا غير المدخول بها من المفارقات من الزوجات بموت أو حياة عليهن العدة. ثم يقول تعالى ممتنا على رسوله بإحلاله لهما أحل مما يشترك فيه هو والمؤمنون وما ينفرد به ويختص، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، أي أعطيتهن مهورهن من الزوجات. وهذا من أمور المشتركة بينه وبين المؤمنين، فإن المؤمنين كذلك يباح لهم من آتوهن أجورهن من أزواج، وكذلك أحللنا لك ما ملكت يمينك، أي الإماء التي ملكت مما أفاء الله عليك من غنيمة الكفار من عبيدهم، والأحرار من لهن زوج منهم ومن لا زوج لهن، وهذا أيضا مشترك. وكذلك من المشترك قوله وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، شمل العم والعمة والخال والخالة القريبين والبعيدين، وهذا حصر المحللات. يؤخذ من مفهومه أن ما عداهن من أقارب غير محلل كما تقدم في سورة النساء، فإنه لا يباح من أقارب من النساء غير هؤلاء الأربع، وما عداهن من الفروع مطلقا والأصول مطلقا إلا فروع الأب والأم وإن نزلوا وفروع من فوقهم لصلبه فإنه لا يباح. فقوله اللاتي هاجرن قيد لحل هؤلاء الرسول كما هو الصواب من القولين في تفسير هذه الآية، وأما غيره عليه الصلاة والسلام فقد علم أن هذا قيد لغير الصحة. وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي بمجرد هبتها نفسها، إن أراد النبي أن يستنكحها، أي هذا تحت الإرادة والرغبة، خالصة لك من دون المؤمنين، يعني إباحة الموهوبة. وأما المؤمنون فلا يحل لهم أن يتزوجوا امرأة بمجرد هبتها نفسها لهم. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، أي قد علمنا ما على المؤمنين وما يحل لهم وما لا يحل من الزوجات وملك اليمين، وقد أعلمناهم بذلك وبينا فرائضه. فما في هذه الآية مما يخالف ذلك فإنه خاص لكون الله جعله خطابا للرسول وحده بقوله يا أيها النبي إنا أحللنا لك إلى آخر الآية. وقوله خالصة لك من دون المؤمنين أي وأبحنا لك يا أيها النبي ما لم نبح لهم ووسعنا عليك ما لم نوسع على غيرك لكي لا يكون عليك حرج. وهذا من زيادة اعتناء الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم. وكان الله غفورا رحيما أي لم يزل متصفا بالمغفرة والرحمة وينزل على عباده من مغفرته ورحمته وجوده وإحسانه ما اقتضته حكمته ووجدت منهم أسبابه. ثم يقول سبحانه ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء الآية. وهذا أيضا من توسعة الله على رسوله ورحمته به أن أباح له ترك القسم بين زوجاته على وجه الوجوب وأنه إن فعل ذلك فهو تبرع منه. ومع ذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في القسم بينهن في كل شيء ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. فقال هنا ترجي من تشاء منهن أي تؤخر من أردت من زوجاتك فلا تؤويها إليك ولا تبيت عندها وتؤوي إليك من تشاء أي تضمها وتبيت عندها. ومع ذلك لا يتعين هذا الأمر من ابتغيت أي تؤويها ممن عزلت فلا جناح عليك. والمعنى أن الخيرة بيدك في ذلك كله. وقال كثير من المفسرين إن هذا خاص بالواهبات له أن يرجي من يشاء ويؤوي من يشاء له أن يرجي من يشاء ويؤوي من يشاء أي إن شاء قبل من وهبت نفسها له وإن شاء لم يقبلها والله أعلم. ثم بين الحكمة في ذلك فقال ذلك أي توسعة عليك وكون الأمر راجع إليك وبيدك وكون ما جاء منك إليهن تبرعا منك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن لعلمهن أنك لم تترك واجبا ولم تفرط في حق لازم والله يعلم ما في قلوبكم أي ما يعرض لها عند أداء الحقوق الواجبة والمستحبة وعند المزاحمة في الحقوق. فلذلك شرع لك التوسعة يا رسول الله لتطمئن قلوب زوجاتك. وكان الله عليما حكيما أي واسع العلم كثير الحلم ومن علمه أن شرع لكم ما هو أصلح لأموركم وأكثر لأجوركم. ومن حلمه أن لم يعاقبكم بما صدر منكم وما أصرت عليه قلوبكم من الشر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، الآية. وهذا شكر من الله الذي لم يزل شكورا لزوجات رسوله رضي الله عنهن، حيث اخترن الله ورسوله والدار الآخرة أن رحمهن، وقصر رسوله عليهن فقال: لا يحل لك النساء من بعد زوجاتك الموجودات ولا أن تبدل بهن من أزواج، أي ولا أن تطلق بعضهن فتأخذ بدلها، فحصل بهذا أمنهن من الضرائر ومن الطلاق، لأن الله قضى أنهن زوجاتي في الدنيا والآخرة، لا يكون بينه وبينهن فرقة. ولو أعجبك حسنهن، أي حسن غيرهن، فلا يحللن لك إلا ما ملكت يمينك أي السراري، فذلك جائز لك، لأن المملوكات في كراهة الزوجات لسن بمنزلة الزوجات في الإضرار للزوجات. وكان الله على كل شيء رقيبا، أي مراقبا للأمور، وعالما بما إليه تؤول، وقائما بتدبيرها على أكمل نظام وأحسن إحكام. ثم يأمر تعالى عباده المؤمنين بالتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول بيوته، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، أي لا تدخلوها بغير إذن للدخول فيها لأجل الطعام، وأيضا غير ناظرين إناه، أي منتظرين استواءه ومتحيلين نضجه أو سعة صدر بعد الفراغ منه. والمعنى: إنكم لا تدخلوا بيوت النبي إلا بشرطين: الإذن لكم بالدخول، وأن يكون جلوسكم بمقدار الحاجة. ولهذا قال: ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، أي قبل الطعام وبعده. ثم بين حكمة النهي وفائدته، فقال: إن ذلكم، أي انتظاركم الزائد على الحاجة، كان يؤذي النبي، أي يتكلف منه ويشق عليه حبسكم إياه عن شؤون بيته وإشغاله فيه، فيستحيي منكم، أي يقول لكم اخرجوا، كما هو جاري العادة أن الناس وخصوصا أهل الكرم منهم يستحون أن يخرجوا الناس من مساكنهم، ولكن الله لا يستحيي من الحق. فالأمر الشرعي ولو كان يتوهم أن في تركه أدبا وحياء، فإن الحزم كل الحزم اتباع الأمر الشرعي، وأن يجزم أن ما خالفه ليس من أدب في شيء. والله تعالى لا يستحيي أن يأمركم بما فيه الخير، كل الخير لكم، والرفق لرسوله كائنا ما كان، فهذا أدبهم في الدخول في بيوته. وأما أدبهم معه في خطاب زوجاته، فإنه إما أن يحتاج إلى ذلك أو لا يحتاج إليه، فإن لم يحتاج إليه فلا حاجة إليه، والأدب تركه، وإن احتاج إليه كأن يسألهن متاعا أو غيره من أوان البيت أو نحوها، فإنهن يسألن من وراء حجاب، أن يكون بينكم بينهن ستر يستر عن النظر لعدم الحاجة إليه. فصار النظر إليهن ممنوعا بكل حال، وكلامهن فيه التفصيل الذي ذكره الله. ثم ذكر حكمة ذلك بقوله: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، لأنه أبعد عن الريبة. وكلما بعد الإنسان عن أسباب الداعية إلى الشر فإنه أسلم له وأطهر لقلبه. فلهذا من الأمور الشرعية التي بين الله كثيرا من تفاصيلها أن جميع وسائل الشر وأسبابه ومقدماته ممنوعة، وأنه مشروع البعد عنها بكل طريق. ثم قال كلمة جامعة وقاعدة عامة: وما كان لكم يا معشر المؤمنين، أي غير لائق ولا مستحسن منكم، بل هو أقبح شيء، أن تؤذوا رسول الله، أي أذية قولية أو فعلية بجميع ما يتعلق به، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. هذا من جملة ما يؤذيه، فإنه صلى الله عليه وسلم له مقام التعظيم والرفعة والإكرام، وتزوج زوجاته بعده مخل بهذا المقام. وأيضا فإنهن زوجات في الدنيا والآخرة، والزوجية باقية بعد موته، فلذلك لا يحل نكاح زوجاتي بعده لأحد من أمته، إن ذلكم كان عند الله عظيما. وقد امتثلت هذه الأمة هذا الأمر واجتنبت ما نهى الله عنه منه، ولله الحمد والشكر. ثم قال تعالى: إن تبدوا شيئا أي تظهروه أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، يعلم ما في قلوبكم وما أظهرتموه فيجازيكم عليه. ثم لما ذكر أنهن لا يسألن متاعا إلا من وراء حجاب، وكان اللفظ عاما لكل أحد، احتج أن يستثنى منه هؤلاء المذكورون من المحارم، وأنه لا جناه عليهن في عدم حجاب عنهم. ولم يذكر فيها الأعمام والأخوال، لأنهن إذا لم يحتجبن عمنهن عماته وخالاته من أبناء الإخوة والأخوات مع رفعتهن عليهم، فعدم احتجابهن عن عمهن وخالهن من باب أولى. ولأن منطوق الآية الأخرى المصرحة بذكر العم والخال مقدمة على ما يفهم من هذه الآية. وقوله: ولا نسائهن، أي اللاتي من جنسهن في الدين، فيكون ذلك مخرجا للنساء الكفار. ويحتمل أن مراد جنس النساء، فإن المرأة لا تحتجب عن المرأة ولا ما ملكت أيمانهن ما دام العبد في ملكها جميعه. ولما رفع الجناح عن هؤلاء شرط فيه وفي غيره لزوم تقوى الله، وأن لا يكون في ذلك محذور شرعي، فقال: واتقين الله استعملن تقواه في جميع الأحوال، إن الله كان على كل شيء شهيدا. يشهد أعمال العباد ظاهرها باطنها، ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم، ثم يجازيهم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. وهذا فيه تنبيه على كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعة درجته وعلو منزلته عند الله وعند خلقه ورفع ذكره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما.
لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله تعالى وملائكته يصلون على النبي أي يثني الله عليه بين الملائكة وفي الملأ الأعلى لمحبته تعالى إياه ويثني عليه الملائكة المقربون ويدعون له يتضرعون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اقتداء بالله وملائكته وجزاء له على بعض حقوقه عليكم وتكميلا لإيمانكم وتعظيما له صلى الله عليه وسلم ومحبة وإكراما وزيادة في حسناتكم وتكفيرا عن سيئاتكم. وأفضل هيئات الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام ما علمه أصحابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد متفق عليه. وهذا الأمر بالصلاة والسلام عليه مشروع في جميع الأوقات وأوجبه كثير من العلماء في الصلاة. ثم يقول سبحانه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. لما أمر تعالى بتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم وبالصلاة والسلام عليه نهى عن أذيته وتوعد عليها فقال إن الذين يؤذون الله ورسوله وهذا يشمل كل أذية قولية أو فعلية من سب وشتم أو تنقص له أو لدينه أو ما يعود عليه بالأذى لعنهم الله في الدنيا أي أبعدهم وطردهم ومن لعنهم في الدنيا ومن لعنهم في الدنيا أنه يتحتم قتل من شتم الرسول وآذاه. والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا جزاء له على أذاه أن يؤذى بالعذاب الأليم. فأذية الرسول ليست كأذية غيره لأنه لا يؤمن العبد بالله حتى يؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم وله من التعظيم الذي هو من لوازم الإيمان ما يقتضي ذلك ألا يكون مثل غيره. وإن كان أذية المؤمنين عظيمة وإثمها عظيما ولهذا قال فيها والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا أي بغير جناية منهم موجبة للأذى فقد احتملوا على ظهورهم بهتانا حيث آذوهم بغير سبب وإثما مبينا حيث تعدوا عليهم وانتهكوا حرمة أمر الله باحترامها. ولهذا كان سب أحد المؤمنين موجب للتعزير بحسب حالته وعلو مرتبته فتعزير من سب الصحابة أبلغ وتعزير من سب العلماء وأهل الدين أعظم من غيرهم. ثم يقول سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهم الآية. هذه الآية هي التي تسمى آية الحجاب فأمر الله نبيه أن يأمر النساء عموما ويبدأ بزوجاته وبناته لأنهن آكد من غيرهن ولأن الأمر لغيره ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أن يدين عليهن من جلابيبهن، وهن اللاتي يكن فوق الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه، أن يغطين بها وجوههن وصدورهن. ثم ذكر حكمة ذلك فقال: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، دل على وجود أذية إن لم يحتجبن، وذلك لأنهن إذا لم يحتجبن ربما ظن أنهن غير عفيفات فيتعرض لهن من في قلبه مرض فيؤذيهن، وربما استهين بهن وظن أنهن إماء فتهاون بهن من يريد الشر، فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعين فيهن. وكان الله غفورا رحيما، حيث غفر لكم ما سلف ورحمكم بأن بين لكم الأحكام وأوضح الحلال والحرام، فهذا سد للباب من جهتين. وأما من جهة أهل الشر فقد توعدهم بقوله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أي مرض شك أو شهوة، والمرجفون في المدينة، أي المخوفون المرهبون الأعداء المتحدثون بكثرتهم وقوتهم وضعف المسلمين، ولم يذكر المعمول الذي ينتهون عنه، ليعم ذلك كل ما توحي به أنفسهم إليه وتوسوس به وتدعو إليه من الشر، من التعريض بسب الإسلام وأهله والإرجاف بالمسلمين وتوهين قواهم والتعرض للمؤمنات بالسوء والفاحشة وغير ذلك من المعاصي الصادرة من أمثال هؤلاء. لنغرينك بهم، أي نأمرك بعقوبتهم وقتالهم ونسلطك عليهم، ثم إذا فعلنا ذلك لا طاقة لهم بك وليس لهم قوة ولا امتناع. ولهذا قال: ثم لا يجاورنك فيها إلا قليلا، أي لا يجاورنك في المدينة إلا قليلا، بأن تقتلهم أو تنفيهم. وهذا فيه دليل لنفي أهل الشر الذين يتضرر بإقامتهم بين أظهر المسلمين، فإن ذلك أحسن للشر وأبعد منه، ويكونون ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، أي مبعدين حيث وجدوا، لا يحصل لهم أمن ولا يقر لهم قرار، يخشون أن يقتلوا أن يحبسوا أو يعاقبوا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، أن من تمادى في العصيان وتجرأ على الأذى ولم ينته منه فإنه يعاقب عقوبة بلغة، ولن تجد لسنة الله تبديلا أي تغييرا، بل سنته تعالى وعادته جارية مع الأسباب المقتضية لمسبباتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله الآيات، أي يستخبرك الناس عن الساعة استعجالا لها، وبعضهم تكذيبا لوقوعها وتعجيزا للذي أخبر بها. قل لهم إنما علمها عند الله، أي لا يعلمها إلا الله، فليس لي ولا لغيري بها علم، ومع هذا فلا تستبطئها، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ومجرد مجيء الساعة قربا وبعدا ليس تحته نتيجة ولا فائدة، وإنما النتيجة والخسار والربح والشقاوة والسعادة، هل يستحق العبد العذاب أو يستحق الثواب؟ فهذه سأخبركم بها وأصف لكم مستحقها. فوصف مستحق العذاب ووصف العذاب لأن الوصف المذكور منطبق على هؤلاء المكذبين بالساعة، فقال: إن الله لعن الكافرين، أي الذين صار الكفر دأبهم وطريقتهم الكفر بالله وبرسله وبما جاءوا به من عند الله، فأبعدهم الله في الدنيا والآخرة من رحمته، وكفى بذلك عقابا، وأعد لهم سعيرا، أي نارا موقدة تسعر في أجسامهم، ويبلغ العذاب إلى أفئدتهم، ويخلدون في ذلك العذاب الشديد فلا يخرجون منه، ولا يفتر عنهم ساعة، ولا يجدون لهم وليا فيعطيهم ما طلبوه، ولا نصيرا يدفع عنهم العذاب، بل قد تخلى عنهم النصير وأحاط بهم عذاب السعير، وبلغ منهم مبلغا عظيما. ولهذا قال: يوم تقلب وجوههم في النار فيذوقون حرها، ويشتد عليهم أمرها، ويتحسرون على ما أسلفوا، يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، فسلمنا من هذا العذاب، واستحققنا كالمطيعين جزيل الثواب، ولكن أمنية فات وقتها، فلم تفدهم إلا حسرة وندما وهما وغما وألما. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا وقلدناهم على ضلالهم فأضلون السبيل، كقوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر الآية. ولما علموا أنهم وكبراءهم مستحقون للعقاب أرادوا أن يشتفوا ممن أضلوهم، فقالوا: ربنا آتهم ضعفين العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فيقول الله لكل ضعف: فكلكم اشتركتم في الكفر والمعاصي فتشتركون في العقاب، وإن تفاوت عذاب بعضكم على بعض بحسب تفاوت الجرم. ثم يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى الآية. يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أذية رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الكريم الرؤوف الرحيم، لئلا يقابلهم بضد ما يجب له من إكرام والاحترام، وأن لا تشبهوا بحال الذين آذوا موسى بن عمران كليم الرحمن، فبرأه الله مما قالوا من أذيه، أي أظهر الله لهم براءته. والحال أنه عليه الصلاة والسلام ليس محل التهمة والأذية، فإنه كان وجيها عند الله مقربا لديه من خواص المرسلين ومن عباد الله المخلصين، فلم يزجرهم ما لهم من الفضائل عن أذيته والتعرض له بما يكره. فاحذروا أيها المؤمنون أن تتشبهوا بهم في ذلك. والأذية المشار إليها هي قول بني إسرائيل عن موسى لما رأوا شدة حيائه وتستره عنهم، إنه ما يمنعه من ذلك إلا أنه آدر، أي كبير الخصيتين، واشتهر ذلك عندهم. فأراد أن يبرئه منهم، فاغتسل يوما ووضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فأهوى موسى عليه السلام في طلبه، فمر به على مجالس بني إسرائيل فرأوه أحسن خلق الله، فزال عنه ما رموه به. ثم يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الآيات: يأمر تعالى المؤمن بتقواه في جميع أحوالهم في السر والعلانية، ويخص منها ويندب للقول السديد، وهو القول الموافق للصواب أو المقارب له عند تعذر اليقين من قراءة وذكر وأمر بمعروف ونهي عن منكر وتعلم علم وتعليمه والحرص على إصابة الصواب في المسائل العلمية وسلوك كل طريق يوصل لذلك وكل وسيلة تعين عليه. ومن القول السديد لين الكلام لطفه في مخاطبة الأنام، والقول المتضمن للنصح والإشارة بما هو الأصلح. ثم ذكر ما يترتب على تقواه وقول القول السديد فقال: يصلح لكم أعمالكم، أن يكون ذلك سببا لصلاحها وطريقا لقبولها، لأن استعمال التقوى تتقبل به الأعمال، كما قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. ويوفق فيه الإنسان للعمل الصالح، ويصلح الله الأعمال أيضا بحفظها عما يفسدها وحفظ ثوابها ومضاعفته، كما أن الإخلال بالتقوى والقول السديد سبب لفساد الأعمال وعدم قبولها وعدم ترتب آثارها عليها. ويغفر لكم أيضا ذنوبكم التي هي السبب في هلاككم، فبالتقوى تستقيم الأمور ويندفع بها كل محذور. ولهذا قال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يقول سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. الآيات: يعظم تعالى شأن الأمانة التي ائتمن الله عليها المكلفين، التي هي امتثال الأوامر واجتناب المحارم في حال السر والخفية كحال العلانية، وأنه تعالى عرضها على المخلوقات العظيمة السماوات والأرض والجبال عرض تخيير لا تحتيم، وأنك إن قمت بها وأديتها على وجهها فلك الثواب، وإن لم تقومي بها ولم تؤديها فعليك العقاب. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، أي خوفا ألا يقمن بما حملن، لا عصيانا لربهن ولا زهدا في ثوابه. وعرضها الله على الإنسان على ذلك الشرط المذكور، فقبلها وحملها مع ظلمه وجهله، وحمل هذا الحمل الثقيل، فانقسم الناس بحسب قيامهم بها وعدمه إلى ثلاثة أقسام: منافقون قاموا بها ظاهرا لا باطنا، ومشركون تركوها ظاهرا وباطنا، ومؤمنون قائمون بها ظاهرا وباطنا. فذكر الله تعالى أعمال هؤلاء الأقسام الثلاثة وما لهم من الثواب والعقاب، فقال: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فله تعالى الحمد حيث ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين الدالين على تمام مغفرة الله وسعة رحمته وعموم جوده، مع أن المحكوم عليهم كثير منهم لم يستحق المغفرة والرحمة لنفاقه وشركه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الآيات: الحمد الثناء بالصفات الحميدة والأفعال الحسنة، فلله تعالى الحمد لأن جميع صفاته يحمد عليها لكونها صفات كمال، وأفعاله يحمد عليها لأنها دائرة بين الفضل الذي يحمد عليه ويشكر والحمد الذي يحمد عليه ويعترف بحكمته فيه. وحمد نفسه هنا على أن له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وعبيدا يتصرف فيهم بحمده، وله الحمد في الآخرة لأن في الآخرة يظهر من حمده والثناء عليه ما لا يكون في الدنيا. فإذا قضى الله تعالى بين الخلائق كلهم ورأى الناس والخلق كلهم ما حكم به وكمال عدله وقسطه وحكمته فيه حمدوه كلهم على ذلك، حتى أهل العقاب ما دخلوا النار إلا وقلوبهم ممتلئة من حمده، وأن عذابهم من جراء أعمالهم وأنه عادل في حكمه بعقابهم. وأما ظهور حمده في دار النعيم والثواب فذلك شيء قد تواردت وتواترت به الأخبار وتوافق عليه الدليل السمعي والعقلي، فإنهم في الجنة يرون من توالي نعم الله وإدرار خيره وكثرة بركاته وسعة عطاياه التي لا يبقى في قلوب أهل الجنة أمية ولا إرادة إلا وقد أعطى منها كل واحد منهم فوق ما تمنى وأراد، بل يعطون من الخير ما لم تتعلق به أمانيهم ولم يخطر بقلوبهم، فما ظنك بحمدهم لربهم في هذه الحال؟ ومع أن في الجنة تضمحل العوارض والقواطع التي تقطع عن معرفة الله ومحبته والثناء عليه، ويكون ذلك أحب إلى أهلها من كل نعيم وألذ عليهم من كل لذة. ولهذا إذا أرادوا الله تعالى وسمعوا كلامه عند خطابه لهم أذهلهم ذلك عن كل نعيم، ويكون ذكر لهم في الجنة كالنفس متواصلا في جميع الأوقات. هذا إذا أضفت ذلك إلى أنه يظهر لأهل الجنة في الجنة كل وقت من عظمة ربهم وجلاله وجماله وسعة كماله ما يوجب لهم كمال الحمد والثناء عليه. وهو الحكيم في ملكه وتدبيره، الحكيم في أمره ونهيه، الخبير المطلع على سرائر الأمور وخفاياها. ولهذا فصل علمه بقوله يعلم ما يلج في الأرض، أي من مطر وبذر وحيوان، وما يخرج منها من أنواع النباتات وأصناف الحيوانات، وما ينزل من السماء من الأملاك والأرزاق والأقدار، وما يعرج فيها من الملائكة والأرواح وغير ذلك. ولما ذكر مخلوقاته وحكمته فيها وعلمه بأحوالها ذكر مغفرته ورحمته لها فقال وهو الرحيم الغفور، أي الذي الرحمة والمغفرة وصفه، ولم تزل آثارهما تنزل على العباد كل وقت بحسب ما قاموا به من مقتضياتهما. ثم يقول سبحانه وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة الآيات، لما بين تعالى عظمته بما وصف به نفسه، وكان هذا موجبا لتعظيمه وتقديسه والإيمان به، ذكر أن من أصناف الناس طائفة لم تقدر ربها حق قدره ولم تعظمه حق عظمته، بل كفروا به وأنكروا قدرته على إعادة الأموات وقيام الساعة، وعارضوا بذلك رسله فقال وقال الذين كفروا، أي بالله وبرسله وبما جاءوا به، فقالوا بسبب كفرهم لا تأتينا الساعة، أي ما هي إلا هذه الحياة الدنيا نموت ونحيا. فأمر الله رسوله أن يرد قوله ويبطله ويقسم على البعث وأنه سيأتيهم، فقال قل بلى وربي لتأتينكم، واستدل على ذلك بدليل من أقر به لزمه أن يصدق بالبعث ضرورة، وهو علمه تعالى الواسع العام، فقال عالم الغيب، أي الأمور الغائبة عن أبصارنا وعن علمنا، فكيف بالشهادة؟ ثم أكد علمه فقال لا يعزب عنه، أي لا يغيب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في أرض، أي جميع الأشياء بذواتها وأجزائها حتى أصغر ما يكون من الأجزاء وهي المثاقيل منها، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، أي قد أحاط به علمه وجرى به قلمه وتضمنه الكتاب المبين الذي هو اللوح المحفوظ. فالذي لا يخفى عن علم مثقال الذرة فما دونه في جميع الأوقات، ويعلم ما تنقص أرض من الأموات وما يبقى من أجسادهم، قادر على بعثهم من باب أولى، وليس بعث بأعجب من هذا العلم المحيط. ثم ذكر المقصود من البعث فقال ليجزي الذين آمنوا بقلوبهم وصدقوا الله وصدقوا رسله تصديقا جازما، وعملوا الصالحات تصديقا لإيمانهم، أولئك لهم مغفرة لذنوبهم بسبب إيمانهم وعملهم، يندفع بها كل شر وعقاب، ورزق كريم بإحسانهم يحصل لهم به كل مطلوب ورغوب وأمنية. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، أي سعوا فيها كفرا بها وتعجيزا لمن جاء بها وتعجيزا لمن أنزلها، كما عجزوه في الإعادة بعد الموت، أولئك لهم عذاب من رجز أليم، أي مؤلم لأبدانهم وقلوبهم. ولما ذكر تعالى إنكار من أنكر البعث وأنهم يرون ما أنزل على رسوله ليس بحق، ذكر حالة الموفقين من العباد وهم أهل العلم، وأنهم يرون ما أنزل الله على رسوله من الكتاب وما اشتمل عليه من الأخبار هو الحق منحصر فيه، وما خالفه وناقضه فإنه باطل، لأنهم وصلوا من العلم إلى درجة اليقين. ويرون أيضا أنه في أوامره ونواهيه يهدي إلى صراط العزيز الحميد، وذلك لأنهم جزموا بصدق ما أخبر به من وجوه كثيرة، من جهة علمهم بصدق من أخبر به، ومن جهة موافقته للأمور الواقعة والكتب السابقة، ومن جهة ما يشاهدون من أخبارها التي تقع عيانا، ومن جهة ما يشاهدون من الآيات العظيمة الدالة عليها في الآفاق وفي أنفسهم، ومن جهة موافقتها لما دلت عليه أسماؤه تعالى وأوصافه، ويرون في الأوامر والنواهي أنها تهدي إلى الصراط المستقيم وبر الوالدين وصية أرحام والإحسان إلى عموم الخلق ونحو ذلك، وتنهى عن كل صفة قبيحة تدنس النفس وتحبط الأجر وتوجب الإثم والوزر من الشرك والزنا والربا والظلم في الدماء والأموال والأعراض. وهذه منقبة لأهل العلم وفضيلة وعلامة لهم، وأنه كلما كان العبد أعظم علما وتصديقا بأخبار ما جاء به الرسول وأعظم معرفة بحكم أوامره ونواهيه، كان من أهل العلم الذين جعلهم الله حجة على ما جاء به الرسول، احتج الله بهم على المكذبين المعاندين كما في هذه الآية وغيرها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته
فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: فقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق. الآيات، أي وقال الذين كفروا على وجه التكذيب والاستهزاء والاستبعاد، أي قال بعضهم لبعض: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. يعنون بذلك الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه رجل أتى بما يستغرب منه حتى صار بزعمهم فرجة يتفرجون عليه وأعجوبة يسخرون منه، وأنه كيف يقول إنكم مبعوثون بعدما مزقكم البلا وتفرقت أوصالكم واضمحلت أعضاؤكم. فهذا الرجل الذي أتى بذلك هل افترى على الله كذبا فتجرأ عليه وقال ما قال؟ أم به جنة فلا يستغرب منه فإن الجنون فنون؟ وكل هذا منهم على وجه العناد والظلم، ولقد علموا أنه أصدق خلق الله وعقلهم، ومن علمهم أنهم أبدأوا وأعادوا في معاداتهم وبذلوا أنفسهم وأموالهم في صد الناس عنه. فلو كان كاذبا مجنونا يا أهل العقول غير الزاكية لم ينبغي أن تصغوا لما قال ولا أن تحتفلوا بدعوته، فإن المجنون لا ينبغي للعاقل أن يلفت إليه نظره أو يبلغ قوله منه كل مبلغ، ولولا عنادكم وظلمكم لبادرتم لإجابته ولبيتم دعوته، ولكن ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولهذا قال تعالى: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة، ومنهم الذين قالوا تلك المقالة في العذاب والضلال البعيد، أي في الشقاء العظيم والضلال البعيد الذي ليس بقريب من الصواب. وأي شقاء وضلال أبلغ من إنكار قدرة الله على البعث وتكذيبهم لرسوله الذي جاء به واستهزائهم به وجزمهم بأن ما جاءوا به هو الحق، فرأوا الحق باطلا والباطل والضلال حقا وهدى. ثم نبههم على الدليل العقلي الدال على عدم استبعاد البعث الذي استبعدوه، وأنهم لو نظروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض لرأوا من قدرة الله فيهما ما يبهر العقول، ومن عظمته ما يذهل العلماء الفحول، وأن خلقهما وعظمتهما وما فيهما من مخلوقات أعظم من إعادة الناس بعد موتهم من قبورهم. فما الحامل لهم على ذلك التكذيب مع التصديق بما هو أكبر منه؟ نعم، ذاك خبر غيبي إلى الآن ما شاهدوه، فلذلك كذبوا به. قال الله: إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، أي من العذاب، لأن الأرض والسماء تحت تدبيرنا، فإن أمرناهما لم يستعصيا. فاحذروا إصراركم على تكذيبكم فنعاقبكم أشد العقوبة. إن في ذلك، أي خلق السماوات والأرض وما فيهما من مخلوقات، لآية لكل عبد منيب راجع إلى ربه مطيع له فيجزم بأن الله قادر على البعث. فكلما كان العبد أعظم إنابة إلى الله كان انتفاعه بالآيات أعظم، لأن المنيب مقبل إلى ربه، قد توجهت إرادته وهماته لربه ورجع إليه في كل أمر من أموره، فصار قريبا من ربه ليس له هم إلا الاشتغال بمرضاته، فيكون نظره للمخلوقات نظر فكر وعبرة لا نظر غفلة غير نافعة. ثم يقول سبحانه: ولقد آتينا داود منا فضلا. الآيات، أي ولقد مننا على عبدنا ورسولنا داود عليه الصلاة والسلام، وآتيناه فضلا من العلم النافع والعمل الصالح والنعم الدينية والدنيوية، ومن نعمه عليه ما خصه من أمره تعالى الجمادات كالجبال والحيوانات من الطيور أن تؤوب معه وترجئ التسبيح بحمد ربها مجاوبة له. وفي هذا من النعمة عليه أن كان ذلك من خصائصه التي لم تكن لأحد قبله ولا بعده، وأن ذلك يكون منهضا له ولغيره على التسبيح إذا رأوا هذه الجمادات والحيوانات تتجاوب بتسبيح ربها وتمجيده وتكبيره وتحميده، كان ذلك مما يهيج على ذكر الله تعالى. ومنها أن ذلك كما قال كثير من العلماء أنه طرب لصوت داود، فإن الله تعالى قد أعطاه من حسن الصوت ما فاق به غيره، وكان إذا رجع التسبيح والتهليل والتمجيد بذلك الصوت الرخيم الشجي المطرب طرب كل من سمعه من الإنس والجن حتى الطيور والجبال وسبحت بحمد ربها. ومنها أنه لعله ليحصل له أجر تسبيحها لأنه سبب ذلك وتسبح تبعا له. ومن فضله عليه أن ألان له الحديد ليعمل الدروع السابغات، وعلمه تعالى كيفية صنعته بأن يقدره في السرد، أي يقدره حلقا ويصنعه كذلك، ثم يدخل بعضها ببعض. قال تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولما ذكر تعالى ما امتن به عليه وعلى آله أمره بشكره وأن يعملوا صالحا ويراقب الله تعالى فيه بإصلاحه وحفظه من المفسدات، فإنه بصير بأعمالهم مطلع عليهم لا يخفى عليه منها شيء. ثم يقول سبحانه: ولسليمان الريح غدوها شهر، الآيات. لما ذكر فضله على داود عليه الصلاة والسلام ذكر فضله على ابنه سليمان عليه الصلاة والسلام، وأن الله سخر له الريح تجري بأمره وتحمله وتحمل جميع ما معه وتقطع المسافة البعيدة جدا في مدة يسيرة، فتسير في اليوم مسيرة شهرين، غدوها شهر أي أول النهار إلى الزوال، ورواحها شهر من الزوال إلى آخر النهار. وأسلنا له عين القطر أي سخرنا له عين النحاس، وسهلنا له الأسباب في استخراج ما يستخرج منها من الأواني وغيرها. وسخر الله له أيضا الشياطين والجن لا يقدرون أن يستعصوا عن أمره، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. وأعمالهم كل ما شاء سليمان عملوه من محاريب، وهو كل بناء يعقد وتحكم به الأبنية، فهذا فيه ذكر الأبنية الفخمة وتماثيل أي صور الحيوانات والجمادات من إتقان صنعتهم وقدرتهم على ذلك. وجفان كالجواب أي كالبرك الكبار يعملونها لسليمان الطعام، لأنه يحتاج إلى ما يحتاج إليه غيره، لأنه يحتاج إلى ما لا يحتاج إليه غيره. ويعملون له من قدور راسيات لا تزول عن أماكنها من عظمها. فلما ذكر منته عليهم أمرهم بشكرها فقال: اعملوا آل داود، وهم داود وأولاده وأهله، لأن المنة على الجميع، وكثير من هذه المصالح عائد لكلهم، شكرا لله على ما أعطاهم ومقابلة لما أولاهم، وقليل من عبادي الشكور، فأكثرهم لم يشكروا الله تعالى على ما أولاهم من النعم ودفع عنهم من النقم. والشكر اعتراف القلب بمنة الله تعالى وتلقيها افتقارا إليها، وصرفها في طاعة الله تعالى وصونها عن صرفها في المعصية. فلم يزل الشياطين يعملون لسليمان عليه الصلاة والسلام كل بناء، وكانوا قد موهوا على الإنس وأخبروهم أنهم يعلمون الغيب ويطلعون على المكنونات. فأراد الله تعالى أن يري العباد كذبهم في هذه الدعوة، فمكثوا يعملون على عملهم، وقضى الله بالموت على سليمان عليه السلام، واتكأ على عصاه وهي المنسأة، فصاروا إذا مروا به وهم متكئون عليها ظنوه حيا وهابوه، فغدوا على عملهم كذلك سنة كاملة على ما قيل، حتى سلطت دابة أرض على عصاه، فلم تزل ترعاها حتى بادت وسقطت، فيسقط سليمان، وتفرقت الشياطين وتبينت الإنس والأن الجن لو أن وتبينت الإنس أن الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وهو العذاب الشاق، فلو علموا الغيب لعلموا موت سليمان الذي هو الذي هم أحرص عليه أحرص شيء عليه ليسلموا مما هم فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.